بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد.
كما قال عز وجل: وكان حقا على رسول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعز وجل: ولا يصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليستخدم من شهادة سبحانه وتعالى وما حكم في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أولياء أن يمحضهم ويعدهم إعدادا أكمل ويستخدم من شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصبوا دائما ولا يصيبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الخضوع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم، وربما لهم ظنوا انها التي هيبتهم وقوتهم واحمالهم. فاذا ابتلاهم الله بهذه الاشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا الى الله وانقادوا لامره وتباعدوا عن اسباب غضبه سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن يفتش عن نفسه وينظر ويحاسبه لانه يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف: وفتش نفسك لن تخالف، فإن تنجو منها تنجو من بعظيم، وإلا فإني لا يخالف لا أظنك ناجيا. وفتش نفسه وجد عندها عيوبا كثيرة، وجد عندها ثواب على القدر، وجد عندها عيوبا في نفسها وفي أعمالها إلا من عصى ربه. فعله أن يفتش نفسه ويجاهدها لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الإيمان ووقع فيه الكافرون. وأن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم، وأن ما يقضي عن حكمة بالغة وعن قدر سابق، وله فيه الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تهيئة عباد المؤمنين إلى هو أفضل، ومن رفع درجاتهم واتخاذ فهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا إلى غير هذا من الحكم والأسرار.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن سعد فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
الباب فيما يتعلق بالقدر. لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا قال: باب ما جاء في منزل القدر، من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتحذير به. فكان المسلمون عليه الصلاة والسلام قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره، ثم نظر تابعة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكروا القدر، وقال لهم رؤوس وزعموا أن في إثبات القدر خلافا للعدل، وكيف يقدر تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعله جهلا منه وضلالا والتباسا للأمر عليه. أما أهل الحق في أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوه أن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في مسلم ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظرهم بالعلم، فإذا قروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول: لو علم أو يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا قالوا نعم يعلمها قبل وجودها فهذا هو القدر، هذا هو القدر أنه الله علم الأشياء وكتب عنده ويعلمها قبل أن تقع، يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وإن أنكروه قالوا لا يعلم كفروا، لأنه في هذه الحالة يتبع الله إلى جهل، والله يقول: إن الله هذا كل شيء عليم، إذ علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ثم نكر ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء، فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جمع رحمه من العلم من أهل السنة والجماعة إلى كل قدرية، وأن الكفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه في الحقيقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد دل على هذا كتاب الله الذي قال سبحانه وتعالى: من أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن يقرأها إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: أن تعلم أن الله يرسل لا في الكتاب إلا كان الله يسير. وهو سبحانه وتعالى بين كل شيء وقدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبق علمه في الأشياء، وهذا هو التحقيق وهذا هو القدر. ودلت السنة على ذلك، فمن أنكر ذلك وزعم أنه لا قدر وهو كافر مكذب لهذه النصوص معتد بحدود الله لا تبد ربه وجهني وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه عز نقيك فقل لهم ان ابن عمر بريء منكم ولستم مني ويستمنكم فقال لو انفق مساحر ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال سيدنا ثابت وابي بن كعش وخلد بن اليمان وعبد الله بن مسعود وهكذا قال اهل السنه والجماعه. فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام يؤمن بالقدر ويصدق بعلم الله بالاشياء. والايمان بالقدر يحمل امورا اربعه: يقبل علم الله بالاسباب وكتابته له وانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء وقدره كل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. وجميع المخلوقات هو الذي خلقها سبحانه وتعالى لمشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيمه. فلا بد من هذه الامور الاربعه: الايمان بعلم الله وانه عظيم كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء كان. هذه مراتب القدر الاربعه. من آمن بها فقد آمن بالقدر وكذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين قال الولد بن بني إنك لن تجد طعم الإيمان إن راحة الإيمان وطمأنينة وذوقه إلا الإيمان القدر حتى تعلم أن ما أصابك منكم يخطئك وما أخطأك يصيبك. لأن إذا آمن بهذا استراح قلبه اطمأن وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويعمل ما شرع الله له ويأخذ الأسباب وهو مطمئن بقلبه لن يصيبه الا ما كتب الله فلا يوقد نفسه الى التالفه ولا يتعدى حدود ربه فليأخذ بالاسباب ويعمل بالاسباب ويتقي اسباب الشر ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله. وبين له عباده انه مات على هذا فانك منه وانه يوقع لك منه مدى فضله وقال حرقه الله بالنار. فلا بد من الايمان يعني تعلم ان من اقرب من الزوجه يسمع هذا تفسير القدر لما تفسير الشيء بعض معناه. فإنك إذا آمنت بأنه يصيبك إلا ما كتب الله لك فقد عرفت أن الله قدر الأشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل ابن الديلمي وعبد الله بن الديلمي بن حرمة الديلمي تابعي المعروف يمين سأل زيد بن ثابت وأبي بن كعب وخلد بن اليمان وابن مسعود عن ذلك فأخبروه أنه بيء إلى القدر وأنه لو أنفق به يأخذ ذهبا ما قبله الله من حتى يمكن وأنه لا بد من الإيمان بالقدر وإلا فإن أعماله حاضر. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه يكفر بذلك لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لهم. فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو كافر الذي لا يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان. فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم ان الاصابع من كل اصابع والاصابع من كل شيء. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا ان يؤمنوا بان الله علم الاشياء واحصاها قبل ان تكون وكتبها وانه الخلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وان ما جاء كان وما لم يكن يكون كما قال تعالى ان الانسان لم يستحي وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. قال وشاء ربك ما فعلوا فهو الله ما اقتتلوا هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك. قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السنه 50,000 سنه والعرش واحد. فالامر قد احكم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وهو الخلاق مدبر الامور خالق الاشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقد خلق كل شيء فقدره تقديره ان كل شيء خلقه بقدره ويملك الى عندنا خزائنه ولا ننزله الا بقدر الله فكله قد قدره واحصاه وكتبه وعلمه فلا يخرج عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد وكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يكن يكن. وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق ومن حاز عنه فقد حاز على الحق.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء المصورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم، رأي اللمع ونادر أن خلق التأليف على أمواله إنما من دهن تأليف مطلوبه في هذا الكتاب، لكن حيله مفرق عظيم. المفروض أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحمه الله المؤلف هو من جملة ما فيه هذا الباب العظيم، باب ما جاء المصورين. والأصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العبادة، وبيان ما ينافي الاختلاف كما تقدم، وبيان انواع من الشرك وانواع من البدع وانواع من المعاصي تقدح بالتوحيد وتجلس طلب اهله. ومن جمله ذلك ما يتعلق بالتصوير بفعل من الكبائر التي تنفس كبائرها الموحدين وتعرضهم لغضب الله، تعرضهم للنار. ولهذا يكره هذا الباب في هذا الكتاب، فهذا ما جعله المصورين. المصورين هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد او بأيديهم، اذا كان مصور من ذوي الارواح من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره الطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد العظيم، قال المؤلف رحمه الله ان ينزله بهذا الكتاب تحريرا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم وتضعف إيمانهم. الحل الأول ذكر فيه المؤلف خمسة أحاديث كلها صحيحة كلها عظيمة كلها مخرجة في الصحيحين ما عدا الأخير أبي فرد بن مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ونحن نحب 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 إلا من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم المعجب المنفذ من العمل الذي يقف فيه هذه الآيات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: أولاً من ذهب يخلق خلقه من صور كتصوير فيخلق الله إن كان عندهم قوة فيخلق الله من هذه الذرات المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من العاقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصها. وهي حيوان طريف لكن من عجائب هذه الدرجة وغرائب، فإن كان عندهم قدرة فليخلق قدرة أو يخلق حبة ما كأنها في الإنبات ومثل الناس أو كعير. فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء فكان الحيوانات. المفروض من مخلوقة الرب التي فيها حصائصها لا يستطيعها عباد، فالواجب أن يقف الإنسان عند حد وأن يتقى الله في ذلك وأن يحذر أن تقع في محارم الله فيخلق ويخسر الدنيا والآخرة. الحديث الثاني حديث عائشة: أشد الناس على الله وعلى 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 الله وعل
الذي أخذنا قال أن يصل العجل من القيامة ويقال له فيما خلقتم ثم حديث ما بات المنصر هنا حديثين حديث ما كل من قوله إنا إلا له بني صلى صورها يصل العجل في جهنم حديثين من قوله أخوه الدنيا كلها من صفة أخوه المسيحة وملكة الناسة فالكلمة تدل على أن التصوير من الكبائر قد أجمع العلماء على ذلك أجمع أهل العلم على أن التصوير ذلك هو أخذ من الكبائر ومن الحرمات إذا كان له فيه أما إذا كان من له أصبر في الجدران والألواح وفي الملابس والقراطيس فخالف في هذا بعض التابعين وأجمع أئمة أربعة الجمهور على أنه محرم عليها كله له فيه وقول الجمهور هو الصلاة فإن الحي عامة تعم ما هو إلا ما هو وما لا بد له وتعم تصوير الشمس إلى المعروف الآن والصلاة وتعم فإنها عامة وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم صرع على اتباع الله ست في تسليم حدث الغرب قال إن قال يقول عز وجل وقيامه يقال فيما خلق والسكت ليس في شيء ورد في تسليم الشمس ورضي على هذا ما وقع في ومزت من نحو الشيره التي في دور الكعبه واخر ما اعلم قدمه له سامح وغيره ومحى الشيره التي كانت هناك المقصود انه يعم ما له ظلم وما يظلم له فالواجب الحذر من ذلك وان يبتعد المؤمن عن هذه القادوره ويحذرها لما فيها من تعرض بغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى يجب ازالتها وصرفها وقول الحج على فيه لا تدع صور الا طردتها يعني ازلتها غيرتها وتنفق من نحو ويكن بزارتها واخلافها ولا قدر مفتزا لمرتفعا لما سويته لما يغنيها عن البناء على قبوله لان من وسائل الشرك وهكذا الصور من وسائل الشرك ولهذا وقع الشرك في قوله في اثناء الصور لما قدر غدا وصناعا ولما وصل الروح على الاسود ونقضوها من مجالس اهلها دس عليه الشيطان ان هؤلاء لهم كان وانهم ينفعون من تعالى به الله وان توسل بهم وانه استقى بهم واستغاث بهم حتى وقع التساؤل الاخر ففي الصور وصلت المشيئه ان الله اخذ بحق الله فازل على الخلوق كذلك وصلت المشيئه وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما صوروا ولما بلغوا وضعت الواجب الحذر الواجب على فلاس الامور وعلى عامه الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعه لله ورسوله وحذرا من ايقاع الناس في الشرك والرسائل التي وقعت في هذا القبله من قوم نوح وغيره اما ما يتعلق بما وقع في الناس اليوم بحاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بقيده من باب الإكراه فإذا اضطر إلى ذلك فهو من باب المكره على الشيء في أهل حرية النفوس أو ما أشبه هذا المقد يضطر إليه فيقول ذلك فهو غير ظالم وغير كاره لهذا الشيء لا تجي الضرورة إليه فهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح فهذا ما ليس فيه صورة ولا تلك لكن مستقى من ذلك ما يكون امتهانا ولا تصوير ولا امتهان لكن يبقى ما له امتهان في الجواز لا يبقى ان تكون الملائكة كما ان الكيد الذي للحرف والزرع والماشية لا يمنع ان تكون الملائكة لانه مأمون به ويرخص به ويقبل ما كبر به ما يمتهن لا يمنع ان تكون الملائكة لكن لا يمنع التصوير ليس من يطلع الخبر لكن لو اشترى البشر فبسط وليه نحو ومثال هذا لا يجوز لانه ممتحن فقال الله جميعا وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه
لا
يا
سيدي هذا قول السلام عليكم 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 السلام عليك
على عن نراه أظن ما لا نوصل إلى صحيفة لكن لا تذكر عنه وعطاها خليل هو طول في عظم أنت بيش إن شاء الله
من أظلم من أهل خلق
لكن النص الاخر يقول كان هذا يقول لا اظلم منه والنص الاخر يقول هذا لا اظلم منه
لا من اظلم لا شرعت المبالغه استفهام معناها النفي
من قال من المعاصي ان الشمس فيها عكس من حرف
الظلم ولا مكابره هذا مكابره في صوره
ايش يجي الان هذه الصور ولا
شيء في جمعه
يعني لك عندك الشريط أصل ما في الصورة عادة ولا شيء
الشيخ يدعي بعض الناس أن صوت الصواريخ في الزمن الماضي
اليوم تدكوا هذا ما تدكوا على الله
يقول أنهم تطوروا من أخوين
تطوروا فطوروا
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هشيم قنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن فصيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار
قال رحمه الله باب ما جاء بكثرة الحلف أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة والأمر الثاني الكذب فإنما كثر الإيمان وقع في الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانكم الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة الله. المؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكفي منها. فإذا متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وغل به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن في
الحديث
عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال
أن
رسول الله يقول:
هل شيء من صدقة؟ أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحديث صدقة للسلعة منحرفة منحرفة للجسد والأفراح منحرفة للرزق. والحديث هذا رواه الشيخان حديث عظيم صحيح يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ. وهو يعتلي باليمين ليثق السلعة ولكنه يقع في الخطر وهو محض كسب وقلة البركة. فالحلف هو انفقة للسلعة يعني مدرج لها، تحلف والله أنا عارف كذا والله أنا أسوى كذا والله أنا طيبة والله والله والله، يور الراغب يور الناس الذين يشمون منه هم قدحوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب منحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب التساهل في هذا اليمين. وفي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا دعوه القيامة ولا يزكيهم ولا هو على من أليم: المسلم إذاعه والمنان في المعاطة والملتق سلعته عليه الكائن إن شاء الله. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر يدل على أن التنفيق السلع قد يقع في الكذب وقد يقع في الصدق، لكن كثرة الأيمان توقع في الكذب وربما جره الطمع ساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الايمان من اسباب محق البركه ومن اسباب الوقوع فيما حرم الله فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ابو عبد الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم على عذاب اليم. الفيمط زاني، الفيمط يعني شيخ اسمطه الشيخ، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر مع فقره يتكبر. الغني قد يتكبر لاجل المال، ولكن فقير شيء يدعو الى التكبر الا ان خزيه الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وغرض ان جعل الله بضاعه لا يشتري الا بيمينه ولا يدعي الا بيمينه، هذا في حذر من هذه الخلقان. وان الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من الشيخ لانه اكبر واقبح. الشاب قد يؤوب الى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله الا ان هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاد عنه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمة أعظم وأكبر والقبيح وفاقه أكثر وليس مشد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هل يرى أن الداعي في قلبه كبير؟ قال العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي. فإن الدعوة هي الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى الداعي إلى الجماعة. والشاب أقوى، فإذا كان يعتاد الزنا مع ثيبته دل على أنها فجية له وأنها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فقره، هذا يدل على أن الكبر فجية له وأنه صفة له نسأل الله العافية ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الذات ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى كذب ويوقعه في الحرام. إذا اعتاد ذلك استكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول: خير امتي قومي ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، يعني القوم الثاني والثالث. قال عمران: فلا ادري على ترى بعد قومي مرتين او ثلاثه، لكن محفوظ مرتين فقط. هذا محفوظ في حديث عمر رضي الله عنه ثم رواه احمد مسلم وفي حديث ابن مسعود كما هنا: خير الناس قومي ثم ليلونهم ثم ليلونهم. قال الحديث عمران: ثم إن بعده القوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينظرون ولا يوفون ويرغبون يستشهدون. يتغير الأحوال بعد قوم فضل الثلاث، يتغير الأحوال حتى توجد خيانة ويوجد عدم وهاب النمر ويوجد سات الزور، يتكثر بعد قوم فضل إضاعة الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر فرقتهم. فلهذا يوجد شاهد الزور يشهدهما استشهد كذبا لطمع او قرابه او عداوه، ويخون ولا يؤتمن في امانته وبسائر الأمور لضعف الإيمان أو عدم الإيمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل من يقول يوفون بالنفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دبر يطيع الله فليطيعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية. من نذر طاعة وجب عليه الوفاء فالنذر لا ينبغي. النبي نهى عن النذر قال انه لا يأتي بخير، فلا تنذروا فإن النذر لا بد من قدر الله شيئا وإنما يستحبطه من الضحيه، فلا ينبغي النذر. ولكن إذا نذر طاعة هذه الوفاء، أن ينظر الله أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أي أن يصدق بكذا، فليظهر يمين في نذر. إذا كان نذرا لا تبشر طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعصى والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق هذه النذور باطلة لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن يكفر جميعا ولا يجوز الوفاء بهذه النذور الجماعة. في حاله مسعود ويقول يرفض مسلما يعني بسبب اقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها تغلب عليهم مسلما، يعني اسما للاشياء لغفل الغفله وكثره الشهوات والنعم يكثر مسلما. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم ان يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا قد يفعل سمين فيهم لكن طيبين. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يغلب على الناس يكثر فيهم بسبب اقبال الناس على الدنيا من رك التنعم بها يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الامر. وهو اشاره الى الغفله والاعراض وقله الاستعداد للاخره، ولهذا ساقط عظم الابدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثيه. ولا يلزم من هذا كما تقدم ان يكون كل سمين فيه شر، لا قد يكون سمينا وقد يكون مثيرا في الناس كما وقع في الاولين. ومن حديث مسعود خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانبياء، ثم الذين لهم التابعون، ثم اتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشتق شهاده احد يمينه ويمين شهاده من قله المبالاه والاستهتار وعدم مبالاه بالايمان والشهادات. لا يبالي يشهد او يحلف لقله ايمانه وضعف الايمان. واما المؤمن لا يجب اليمين يجب الشهاده ولا يشهد الا عن صدق ولا يحلف الا عن حاجه. قال ابراهيم عن النخعي، ابراهيم يزيد النخعي تابعيا صغير رحمه الله، يقول لو كانوا يرجبون على الشهواء والآفات والصغار، إن كان السلف يؤدبون أولادهم إلى الشهوات أشهد ويحلف عهد الله يرجبون حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيسأل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشهادة الطائرة الأرضية، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا إلا على بصيرة، لأن الصبي إذا اعتاد هذا بسواره قد يستهان فيه بكبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل حناية السلف في الأخلاق الفاضلة، حرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين، أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا فيه يجب الإكرام أو يجب الاجتناب. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
جزاك الله خير. رجل الحرم حلف امرأته أنه بأن قال عليه حرام وقال عليه حرام الصلاة أني لا أقعد في هذه المنطقة، ثم قال لما سمعت ما يلزمه، وأن هناك حق بين الجمع بين اللفظين حرام الصلاة أو قال أحدهما.
وين المرأة فيها؟
لا المرأة في بلد منها
وصلت بها
قصدها أنه يعني زعلوا الجماعة الموجودين معه وأحرم أنه لا يبقى معهم في هذا
المنطقة. منع نفسه من الجنود ولا قصد الغلط عليه؟
لا بس منع نفسه من
الجنود بس هذا قصده؟ نعم. لا 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 كفارة كبيرة على هذا المشهد. فقام عشان تستخدمها هذا هو
الصواب. فيها رجل له جدة تهاوش ابنها رمالة ومات، يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها؟
تدعي الى غايته الى جارك هذه بكذا تدعي
له. تقول اذا كافر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيأتي كذا.
لا 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 يدعى لها هذه كافرة. تدعي الى غايته.
لا تقدر ان تلفت
منك. يصعب تكريم والتقريب.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا فاسالهم الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمه اصحابك، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمه اصحابكم اهون من ان تخفروا ذمه الله وذمه نبيه. واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. رواه مسلم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمه الله وذمه النبي، باب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من اخبارهما والتحذير ايضا من جعلهما للناس، لان جعلهما للناس وسيله الى اخبارهما، فليس لولاه الامور ان يجعل للناس ذمه الله وذمه نبيه، وله يجعل لهم ذمه الامير ذمه الرئيس ذمه الملك ذمه اصحابه دون ذمه الله وذمه نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة النبي، هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة النبي من كمال الإيمان من كمال التوحيد، ولأن إكفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وأمروا بآيات الله إذا عاهدتم هذا فعرفنا، فلو جعل ذمة الله ذمة النبي فلا أن يوفي، إن كان أخطأ إلى ذمة الله ذمة النبي، لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر، والإخفار النقص، هذا هو الإخفار، أخفار نقص وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة النبي فلا يجب عليه أن يوفي وأن لا يخفر ولا يغدر، ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله ذمة النبي كما تقدم. وهو جاءت لو جاءت لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، لا تنقضوا العهود بعدما وقفتموها بالايمان الشديده والمعاهده، بل اوفوا. قال الله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غالب يوم القيامه لواء عند السفه يقال ماذا عليه، هذه غدره فلان بن فلان. هذا وعيد عظيم وجود الوفاء بالعهود وتحريم العهود. ثم ذكر مالك رحمه الله عن بريدة بن فصيل الأسود رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم، قال عنه أنه كان إذا بعث بعثا أو أمر أمير الجيش يسلم بتقوى الله، إذا أمر أمير الجيش سيئا فإنه يتصلى، إذا بعث بعوثا من الجيوش أو الأمراء كان يسلم بتقوى الله، فإنه يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله، وبما أهل يسلم حيرة ويوصي الأمير بنفسه وليس بتقوى الله، ويوصي أيضا من يمنعه يوم الخيرة يقول لها تحلها فيهم وارفق بهم أحل حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال، كفي نفعه أو خلال، أي معنى واحد، ايش لا يوجد، لكن بعد ولاية الرواح وتحصلهم وحرصهم على أداء الولاية كما سمعوا رحمهم الله، فإن يتهم من أجابك ولاية تقبل بهم وتفعلهم ادعوهم أولا من الإسلام، فإن يسلم يسلم لا يسلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رحمه الله ويدعو بالإسلام على أمته في الآية الثالثة كما أمر من المعلم بعد جمعة يدعوهم إلى هذا على أمته، فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان الصلاة وغيرها، فإذا أجابوا لك الأجابة الثانية فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، من الأعراب إلى دار المهاجرين، فخذها وخذها أمر إذا تحولوا منها فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين، فإذا أبوا أن يتحولوا فأخذهم يكون كعبة المسلمين يجي على قتل الله في الأوائل والنواهي، ولكن هذا غني هذا الشيء إلا يجاهد مع المسلمين، من كان بقى في الأراضية لا يكون له حق بيت المال ولا يكون له حق فيما يحكمه الغنائم فتو يجاهد، فإن أبوا أن تدخل الإسلام وأبوا تحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأسلموا فاسألوا الجزية الثالثة خصلها الثالثة، فإن أبوا فإن أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم يدخلون على دينهم، وهذا هو يهود النصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سورة براءة قاتل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يجوز الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا ما قيدت به السنة بالكتاب جاءت السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا، فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العظيم، وقد الحق النبي صلى الله عليه وسلم بالله الكتاب والمجوس الحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في اخر جزية فقط لا في حل الطعام والنساء بل في اخر جزية فقط، فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب الاستعانه بالله، وان المسلم يستعين بربهم في قتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وانفسهم لا، فهذه يستعين بالله ويساله النصر ويضرعوا اليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى، ثم بين له ما قال إذا حصل أهل الحصون وإذا حصلت أهل الحصن فأرادوها فجأة يوم صلى الله عليه وسلم الحصون الأبرية والقلاع المحلات المبنية كانوا يتحصن فيها الكتاب الغالب ما يكون مع الأعراض وغالب أهل الكتاب يكون في الحصون يعني في المحلات المحصلة من قرى وأسلاحها ومدن وأسلاحها، فأرادوها فجأة يوم صلى الله عليه وسلم فلا سألها من الله جل وعلا، ولكن يا ذمة خذ ذمة أصحابك فإنكم أن تخفوا ذمتكم وذمة أصحابكم أهل من أن تخفوا ذمة الله جل وعلا، هذا من الرباع أكثر يخفوا من أعلى ما يعلموا وأكثر ما يفهموا، فالإخفاء مثل أكثر مثل الإعلام مثل أعلنا الإخفاء مثل أكرم، فالإخفاء هو نقض العهد إخلاف الكفر الإسلام فإنه الحماية والنصر، وقد كفره يكفره ويكفره إذا حماه ونصره، ومثل فلان كفر لفلان يحميه من ينصره ويحوطه، وإذا كانت حماية أزال حمايته ونقض عهده، وقد كفره يكفره إذا حماه ونصره، وكفر القوم الذي سمعهم هو الذي يحميه، كانت العرب إذا جاءت من بلاد غير بلادها أخذوا كثيرا من قبيلهم حتى يحميهم من جماعتهم ويأمنهم من جماعتهم يسمى خفيف والحامل، والمعنى أن يجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا يكفروا، ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه بل يجعلوا ذمة منهم، لأنهم إذا وقع منهم الإخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق في ذمة الله ذمة نبيه، وإن هذا لا يجوز هذا لا يجوز، لكن بعض الشر أهل من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض، فالإخفاء والقدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفاء والغدر في ذمة وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما لا يجوز، وهكذا لا يجوز على حكم الله، إذا قال أنزلنا على حكم الله من حصولهم، بل يقول أنزلكم 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 على حكمي على أصحابي، ولا نسيق أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع لكن لا يستطيع أن يحكم الله لأنك نغلط غنق أنك لا بذي يحكم الله أم لا أنك قد يغلط في حكمه فلا يقل حكم الله بل يقل حفظي واجتهادي عن أنظر أجتهد ونفذ من الشر من باب الثقة لأن لا يقول حكم الله لك يغلط في حكم الله ويقول يحكم بحكم الله ولا يثق حكم الله فيقول بهذا قد كذب على الله لأن يقول حكم الله ولهذا قال فإنك لا تدري الصفة حكم الله أم لا هذا من باب الأمر من الملك بالحيطة ثم أمر في الذمة بذلك فيظهره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد غلط حكمه أسفل هذه هذه من باب الآداب الشرعية هي قرار العهود والمواثيق وفي إنزال العدو على الحكم يكون على حكم العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا يقول أن هذا الذي يقوله حكم الله لأن قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
رحمه الله باب ما جاء الإحسان على الله باب ما جاء للمرعين فلما كان الإحسان على الله جاء على الله فنحن في التقليد وضعه في الإيمان ذكره المؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان ترك ما يكون فيه الإيمان من جنة بن عبد الله البجل قال جنة بن عبد الله وقال جنة بن عبد الله من غفان وجنة بن عبد الله البجل رحمه الله ثم ربنا أن من يصنع أن عيني يصنع أن رجل قال والله لا يصنع الله لفلان يعني يجب يخفي عما قبلنا أن رجل قال والله لا يغفر لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي لم يحلف علي تألي حلف والأمن يهمني من ذا الذي يتألى علي أن لا يغفر لفلان إني قد غفرت له لأحبطت عمله رواه مسلم الصحيح. هذا معناه الحديث هنا تألي على الله يستعان عليه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر الله من فلان والله لا يدخل في الجنة والله لا يوفق هذا منه لا يشيء ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه ويجب حفظ اللسان فالخطر حدث أخطائه اللسان خطره عظيم هذا يتكلم عن هذه الكلمة من صفات الله ما يلقي لها لا يزل بها في النار قال عبد المدى المسيح الله عليه وسلم الله كما جاء به الحديث وهذا من هذا الباب وليس أبا المكذب وليس صاحب المعاصي لا تبدأ الكلام ويخشى عليه اخاف عليه اللهم اهد تقدره بالهدايه اما ان تقصي على الله لم يدخل الجنه ولا يخلها خلق منه ان ربك حسبها قد يغفر الله وقد يكتب الله عليك وانت لا تدري الحاصل ان هذا من ظلم الانسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان والواجب الحذر ومن رقم في التوحيد رقم في الايمان وفي هذه الغيره ومن قال ابن الحاضر يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على عن هذا الكلام السيئ فهل يجيب الإنسان غد في غرارة ساكنة وفي الشريء بها على الله هل يكون عابدا غيرا لله لكن تطع غيرته في الإثم هل يكون غيره فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام هل يكون غيره فيأمر بمنكر ويرفع المعروف على غير بصيرة قد يكون غيره فينكر منكر على غير بصيرة يعبر من تقيد بالحدود الشرعية في الغيرة إن كان المنكر عبر الحدود التي حدها الله تلزمها ويتعداها قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني هذه الكلمة أوبقت أن أهلك دنياه وآخرته لأنها خطيرة حيث قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله قد غفرت له وأحبطت عمله لما انكر على الله هذا وعيد العظيم يفيد الحذر من جرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يتكلم كلمه ما يلقي لها بالا يزل بها النار ابدا من غير اسئله. رواه مسلم في صحيحين. لو قال يزل بها النار 70 خليفه
لا يتكلم بكلمه من صفات الله لا يتبين فيها لا يتخبى فيها يكتب الله لو يتخبى فيها يا رب. فواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله ان يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم الا عن مصيره ولا يعمل الا عن مصيره.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الاتساع بالله على خلقه ذكره ذلك هنا من المبارك كلام الإيمان هذا كتاب حيث وبيان تحريب الله وإخلاقه وبيان حديث الشرك وورائه ووسائله هذه البدع وتعيين المعاصي والتوقف التقييد والتوقف الفرادة هذا ما توقف الفرادة التقييد ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله لأنه من وسائل الشرك والتوكل شبه بالله على خلقه لأنه كان الله أعلم بذلك فلا يستشفع بالله على خلقه هو سبحانه فوق ذلك هو اعظم جل وعلا ولهذا قال من زاد لا يستشفع بالله على خلقه ما في اللهم من يستشفع بالله عليه. هذا حديث ابن مطعم رضي الله عنه انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاءك قال يا ابنه فتاماه وقع عنه انقطع السلم ان الله هلكت الاموال وانقطع السلم ان كان يجد وقعه فاستشفع ربك واستعلم الى ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستشفع هذا عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله سبحان الله سأل الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من فوق. فليبين أنه لا يجري قال استشفع بالله عليك فلان ولكن يستشفع بمخلوق على المخلوق فيقال يا فلان استشفع بكأب فلان عليك ما في ذلك أما على الله لا فيقال استشفع بالله عليك فلان يعني سبحان الله لا من ذلك ومن كان يستشعبك في المشروع في المشروع له من مشروع عظم هو غير الوافع فوق الجميع وعظم من الجميع سبحانه وتعالى فلا ينبغي لأحد أن يستشعب الله على خلقه ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضعه إليه بأي حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشعب إليهم بالله ولا يستشعب إليهم ببعضهم بعضا يستشعب إليه بأبيه بأخيه بعمه إلى يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه هذا. وهذه العادة صلى الله عليه وسلم هي سمع ملكه قال سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون ذلك. وإنه لما قال بعض الصحابة إنه ذاك أنواط كما ذاك أنواط الله أكبر الله أكبر مثل أن يقول في ذلك سنقع فلن يتجلى إلى أن كما له قاعدة استعوان هذا بأنه من صادق واستعوان هذا وحذرهم منه في هذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحميل ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة قال أبي أن تكبرنا إني أن جاءت من خلفها إذا تكبرنا قال أبي أن جاءت من خطأ إذا تكبرنا من بعد تعظيم هذا الأمر وانفراح بك هذه التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم الذي مكروه النبي عنه يقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا عند المحبوب فرحا به وعند المكروه انكار له ومن هذا نستشفع بالله على خلقه من باب الانكار وبهذا انه لا يليق ان يستشفع بالله على احد فوق سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وسده كل تقدم في اي كتاب بعد ما جاء في حلف من جهاد التوحيد وسده كل طريق يوصل الى السد. والباب الاول فيما يتعلق بالاعمال، وانا خلف الى التوحيد ونهى التهنئه في الاعمال ونهى عن اتخاذ المصادع القبور ونهي فيها لان هذا من وسائل السد. وهنا الحمايه من التوحيد من جهه الاقوال، وأول في جهة جناب التفريق وجنابه من أمه، والباب الثاني هو في حناء، والحناء غير خارج عن الذات، هذه الطبيعة أبلغ يتعلق بالحناء وتعلق بالأقوال، وهذا الطبيعة كله يتعلق بجد التفريق بجنابه من أمه وتعلق بالأفعال وتعلق بالأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حنى التفريق وحمى جناب التفريق أقوالا وأعمالا على الفروض، حمى جنابه وحمى ذات التفريق وحمى حناه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في السن وحتى لا يجري منه ولا يقوم منه. وهذا من كمال البلاء، من كمال البلاء وكمال البلاء أن يكون الداعي يحذر من السن ومن ذكائره وذرائعه ومصيره إليه. يقول عبد الله بن السخير وعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر أتى في وقت بني عامر صلى الله عليه وسلم فقالوا لك حين خاطبوه يا سيدنا، قال أنت سيدنا، قال أسيد الله تبارك وتعالى. فمن باب التواضع خوفا عليهم من الغلو، يقول له سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولأن يقعوا في الغلو، فيدل على أنه لا خطوة من كان أنت سيدنا ينبغي يقول لا أن أسيد الله حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من التوسع والتعاظم، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له قائل ذلك ينبغي أن يقول أكلته كذا وعافي هذا فلان كما قال النبي أنت سيد الله من باب التواضع، والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعامل. ثم قال يا أيها الناس، وقال وأنت علينا قولا، قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، ولا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي، ولا يستخدمنكم جميعا الرسول من جميع الرسول، ولا يستخدمنكم مثل إلى من بعث في جره من السلك وجره من الغلو. تجمل الأقوال المعتادة يا كان خاسر يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الاقوال التي قد تفضي الى الغلو. وفي حد انس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يطعنكم في الضلاله، قل محمد عبد الله ورسوله لا يحب ان تنفعوني فوق منزلتي التي اعين الله عز وجل، ان الله قال يا ايها الرسول يا ايها النبي اصحاب الوساد عبده هل ان انزل عبد عبده الكتاب فيك يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. ونقول هذا سد الذرائع، انك قد توصل الناس بالتساهل الى السلك، فانهم اذا قالوا لا انت سيدنا واتوا بالاذان الكثيره التي اتي بها الناس الان ينهوا قد تجرهم الى ان يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستعيذوا به ويقولوا به انه يعلم الغيب كما فعلوا، كما قال صاحب الرده يا اكرم الخلق ما لي من ان يسواك عند حين الحاج العيني ان لم تكن في معادي اخذا بفضل والا فقويه لك القدم فإن من وجودك الدنيا ولا ضرتها ومن علمك علم الله هي القلب، هكذا يقعه الغيث هذا حتى قال الحق النبي انه اللي ينجي يوم القيامه وليأخذ بالناس يوم الناس يوم القيامه، وان من لا ينجيه النبي لا ينجي هذا من اعظم الغلو وقد قصيت نسال الله العافيه. وحتى زعم ان من جود النبي الدنيا ولا ضرتها، من جود النبي الدنيا ولا ضرتها وهي الاخره، ومن علومه من الله وقلمه، يعني على مثل على كل شيء، والدنيا هي في قمرة والاخره في قمرة، كل هذا من الظلم الكافر الخبيث وكفر البواح والعوذ بالله. المقصود انه يجب على المؤمن ان يحذر سر لسانه وان يقتصد في قومه لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاه والسلام، يعني بالتادب بالادب الشرعي في اقواله واعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالامر المشروع وحتى يقع في غيره الذي يقع فيه اليهود والنصارى وغيرهم حتى عبدوا انبياءهم وحتى استغاثوا بانبيائهم وخلفائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا في الشرك الاكبر وذنب الله الله.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. الا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
وهنا الباب الأخير في الكتاب جمع طلع التوحيد الثلاثة وذكر الآية الكريمة: باب قول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والقياد العلو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى وأنه الخلاق العليم وأنه يطوي السماوات ويقبل الأرض جل وعلا، فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحبيب بأن يعبده ويطاع ويعظم، وهو الذي له ثمان في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقص بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو سبحانه الخلاق الرزاق، وهو سبحانه أيضا مستحق العباد. فجميع أنواع التوحيد ثابت بالله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الخبير سميع البصير العلي القدير حميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده، فانه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع، لانه مالك لكل شيء وقادر على كل شيء والرزاق لعباده وطاير بحاجاتهم واعمالهم. وفي هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه ان حبرا من الاحبار يقال حبر في كف ويقال حبر في كف، والفني العالم يعني عالم من العلماء ويفتح وأن يعطى الحرب لا يوم من يتكلم من علماء اليهود وأخبر أنه من يجد كتبنا في التوراة إلا أن أسلمت على إصبع وأرينا على إصبع وإلا على إصبع وإصبع على إصبع يسألهك على إصبع وفي الناس الأحياء الجبالة يسألها على إصبع وإلا على إصبع على إصبع يسألهك على إصبع ولأنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أقرب الخلق سبحانه وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والرمال وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يحكمها بيده جل وعلا على أصحابه الخمسة ويهزها ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا الجبارون أنا المتكلم أنا ملك الأرض فيكون يبين لنا عظمته وقدرته العظيمة ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحجر في مثل الآية وما قد يحق رسول الله حتى نادر فلها تصديق الله وفي هذا إثبات صفات وأن له يمينا وشمالا وأن يكون كتاب يمينه والحج الآخر كتاب كتاب النبي يمينه مباركا ثم احداهما يمين وثم احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والصرف كتاب يمينه مباركا ليس في شيء منها نقص وكذلك الشرك مثل ما تؤتى وأن يكتفي تلك الرحمن التي هرجل في يد أحدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جيله وكبرياءه وأنه خلاق عظيم وأنه غاية عظيم وأنه مالك لكل شيء وأنه يستحق أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه من كان بهذه الصفة وهذه القدرة وهذا الكمال هو المستحق أن يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق يعبدون وأمرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اتقوا ربكم وأوصى بكم بهذا الأمر وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجبونه وينقادوا لأوامره وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا المنافق سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلوم ودفع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يجد فوق العرش فوق جميع الخلق وأنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من أن تحفظ من كتاب السنة وقد جاء القرآن الكريم من الآيات الكثيرات لا يشهد لهذا وأن الكفر فوق العرش بثلاث مواضع لا يكفي السوى في غيرها هو عيسى من توفيق ورفع إليه ورفعه الله إليه ويسر سوره في آيات كثيرات فأكد السنة ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح جيد حديث العباس حين كان في بلاد بعض الانقطاع لكنه من جيش ان بعض اهلها علمهم الانقطاع ولا غير روايات اخرى ولا في السنة الدين والجنان السنة في الاسلام والسبعين سنة والسنة كانوا يسألون في هذه السنة سنة قال بعض اهل العلم الجمع بينهما ان السور يختلف وأن 500 عام إنما بلا خير الأحمال وبذل الأقدام السير العادي ونظر غير 70 سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير القفيف فإنه
لكن مقدار سدس بالنسبه الى الاحلام المثقلات او اقل او حول ذلك. فالحاصل ان هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وفوقه سبحانه وانه فوق الارض وانه قدم الى الخوف وانه لا فاعل في مهمان بني ادم من علمه وفضله سبحانه وتعالى لا فاعل في مهمانه. وهي الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما دونها من هذه المسافات العظيمه. وربك هو خلاق الله جل وعلا وفكرت انها فعل عظيم. هذا الهوى لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء هو كان فلسفه عام من حج المسعود او كان في وسط عشره جوازه من العباس النظر الى سيد الفرد والمراه المستعجله ويدل على سعه هذه المخلوقات وفضل من هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد والمعظم مع الايمان بعلومه وفضيلته انه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخشى ولا يزال عنده شيء ما احسن من فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.